محمد، اللهم اجعل محياي.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 6 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يعتبر قرار محكمة لاهاي ضد واشنطن دليلا على قدرة وعظمة الشعب الإيراني في مواجهة قوى الاستكبار. سرايا قاسم الجبارين في العراق تستهدف رتلا عسكريا أمريكيا للدعم اللوجستي في محافظة بابل ويطاب آخر في البصرة. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدد من صواريخ الكيان الصهيوني المحتل استهدفت مناطق في جنوب العاصمة دمشق. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني قرار محكمة العدل الدولية الأخير ضد واشنطن دليلا على قدرة وعظمة الشعب الإيراني أمام قوى الاستكبار كالولايات المتحدة. جاء ذلك في كلمة لروحاني خلال مراسم تدشين مشاريع تنموية بمحافظة زنجان، أكد فيها أن هذا الإنجاز يضاف إلى الانتصارات القانونية التي حققتها إيران لدى المحكمة ضد الجانب الأمريكي، مشيرا إلى تزامنه مع محاولات الأعداء تضييق الخناق على الجمهورية الإسلامية. وكانت محكمة لاهاي رفضت الطعون التي قدمتها أمريكا بصلاحية هذه المؤسسة للنظر بالشكوى الإيرانية حول انتهاك الجانب الأمريكي معاهدة الصداقة بين طهران وواشنطن يبان عقد الخمسينيات من القرن الماضي. هذا ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قرار محكمة العدل الدولية رفض حجج أمريكا في قضية الحظر غير القانوني المفروض على إيران انتصارا قانونيا آخر للشعب الإيراني، مضيفا أنه حان الوقت لواشنطن لكي تفي بالتزاماتها الدولية. وكتب ظريف في تغريدة أن محكمة العدل الدولية رفضت جميع الحجج الأولية للولايات المتحدة فيما يخص معارضتها للقضية التي رفعتها إيران بشأن الحظر الأمريكي غير القانوني. حول قرار محكمة العدل الدولية رفض حجج أمريكا في قضية الحظر غير القانوني المفروض على إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
انتصار جديد تحصده الجمهورية الإسلامية في المحافل الدولية بعد قرار قضاة محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة قبول النظر بقضية أقامتها إيران ضد الولايات المتحدة تطلب فيها رفع الحظر المفروض على طهران.
المحكمة ترفض بالإجماع الاعتراضات الأولية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية على اختصاصها بالنظر في القضية. المحكمة لديها الاختصاص القضائي للنظر في الطلب المقدم من جمهورية إيران الإسلامية.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده حققت انتصارا قانونيا جديدا في أعقاب إعلان المحكمة أنها مخولة في النظر بالحظر الاقتصادي. وأضاف ظريف في تغريدة له على تويتر بأن إيران لطالما احترمت القانون الدولي بالكامل، وحان الوقت للولايات المتحدة لكي تفي بالتزاماتها الدولية. ظريف أشار أيضا إلى الانتصار الذي تمثل بأمر أصدرته محكمة العدل تطلب بموجبه من واشنطن رفع الحظر الذي يستهدف السلع ذات الغايات الإنسانية، وذلك عام 2018 عندما رفعت إيران القضية إلى أعلى محاكم الأمم المتحدة بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإعادة فرض الحظر في أعقاب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وتقدمت إيران بالشكوى على اعتبار أن الولايات المتحدة انتهكت من خلال الحظر معاهدة صداقة موقعة في عام 1955 بينها وبين إيران، وأنشئت محكمة العدل الدولية من قبل الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية للحكم في النزاعات بين الدول الأعضاء. ووفقا للولايات المتحدة، فإن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ليست مخولة للحكم في القضية، وبالتالي يجب عليها التخلي عنها، إلا أن المحكمة أجازت لنفسها مواصلة العمل على القضية التي قد يتطلب البت فيها أشهرا أو حتى بضعة أعوام.
وصلت إلى مطار الإمام الخميني بطهران طائرة تابعة لشركة ماهان للطيران الإيرانية قادمة من موسكو، وعلى متنها أول شحنة من لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا. وقد تم شحن الوجبة الأولى لهذا اللقاح الذي من المقرر أن يصل إلى طهران على 30 مراحل من مطار موسكو صباح اليوم، وجرى تسليمها لوزارة الصحة الإيرانية. ووفقا لتصريحات مسؤولي وزارة الصحة الإيرانية، فإن الشحنة الأولى تتضمن 500,000 جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي. أفادت مصادر أمنية عراقية باستهداف رتلين عسكريين أمريكيين خاصين بالدعم اللوجستي في محافظتي بابل والبصرة، وأضافت أن عبوة ناسفة استهدفت رتلان أمريكيا أثناء مروره على طريق بابل السريع، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر بشرية في الهجوم الذي تبنته سرايا قاسم الجبارين. وفي محافظة البصرة قالت المصادر إنه تم إعطاب رتل لوجستي أمريكي في منطقة اللحيص، وهذا هو الهجوم 18 خلال 6 أسابيع الذي يستهدف القوات الأمريكية في العراق. تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدد من الصواريخ الصهيونية استهدفت المنطقة الجنوبية من البلاد. وأفادت مصادر إعلامية سورية بأن المنطقة الجنوبية تعرضت إلى رشقة صواريخ من جهة الجولان المحتل، مضيفة أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط معظمها وأن الخسائر اقتصرت على الماديات. للمزيد من التفاصيل بشأن الاعتداء الصهيوني الجديد على سوريا نستمع إلى ما يقوله الزميل حسام زيدان من دمشق.
بالفعل أعلن مصدر عسكري سوري أنه في تمام الساعة 10:42 من مساء الأمس نفذ الطيران الحربي التابع للكيان الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل برشقات من الصواريخ جو أرض وأرض أرض، مستهدفا بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية. وقد تصدت وسائل الدفاع الجيش السوري للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها قبل وصولها إلى أهدافها، واختصرت الخسائر والأضرار على الماديات. العدوان كان يعني يستهدف منطقة ريف دمشق الجنوبي، وذكرت مصادر إعلامية أنه أيضا استهدف منطقة القنيطرة، حيث تصدت وسائل الدفاع الجوي بالأمس للصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها. ترافق ذلك مع تحليق طيران تابع لكيان الاحتلال الإسرائيلي فوق منطقة الجولان المحتل وريف درعا الجنوبي الغربي، وأيضا إطلاق قذائف مضيئة في المنطقة وتحركات لجيش الكيان الإسرائيلي في تلك المنطقة. هذه الاعتداءات تأتي ضمن سلسلة الاعتداءات التي نفذها كيان الاحتلال الإسرائيلي بأوامر أمريكية على سوريا في ظل الاستقرار الكبير والانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش السوري ضد المجموعات المسلحة المدعومة من الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، والإنجازات السياسية التي تحقق بالذات في ملف اللجنة الدستورية والحل السياسي وإمعانا في الحرب الاقتصادية التي تشن على البلاد. بالطبع هذه الاعتداءات جاءت بعد اعتداءات سابقة كانت منطقة حما ومحافظة حما مطرح لها، وأدى إلى استشهاد عدد من المدنيين وجرح آخرين في قصف من قبل طائرات الكيان الإسرائيلي في تلك المنطقة. مصادر هنا في دمشق وأيضا تربط بين هذه الاعتداءات وما يجري في شمال سوريا وتحديدا في منطقة الحسكة والقامشلي والحصار الذي فرض على المدنيين وعودة الحصار في بعض المناطق، كما ذكرت مصادر إعلامية، والتوتر الحاصل في منطقة إدلب والامتدادات التركية المتواصلة في تلك المنطقة في محاولة من الكيان الإسرائيلي للتدخل مجددا في الحرب المفروضة على سوريا بعد أن فشل الوكيل في تنفيذ هذه المخططات إلى تدخل بشكل مباشر لاستهداف مؤسسات الدولة السورية وأملاك المدنيين.
توعدت حركة طالبان بمواصلة قتال القوات الأمريكية في حال عدم انسحابها من أفغانستان بحلول منتصف العام الحالي. وأكد عضو الوفد المفاوض محمد سهيل شاهين التزام الحركة بالاتفاق الموقع مع واشنطن في حال انسحبت من أفغانستان. من جهته نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اتخاذ أي قرار بشأن حجم القوات الأمريكية في أفغانستان، مضيفا أن إدارة الرئيس جو بايدن تراجع اتفاق سحب القوات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الذي تفاوضت بشأنه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. هذا وأوصت دراسة تمت بتكليف من الكونغرس الأمريكي بإرجاء سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول أيار مايو. وحذرت الدراسة من أن يؤدي سحب القوات إلى إعادة تشكيل جماعات مناهضة لواشنطن. التفاصيل في هذا التقرير.
دراسة بتكليف من الكونغرس الأمريكي توصي بإرجاء الانسحاب من أفغانستان بحلول أيار مايو المقبل، معتبرة أن ذلك سيعني انتصارا لجماعة طالبان. مجموعة دراسة أفغانستان التي يشارك في رئاستها الجنرال الأمريكي السابق جوزيف تانيفورد أكدت أن الهدف لا يجب أن يتلخص في السعي لإنهاء أطول الحروب الأمريكية، بل تأمين المصالح الأمريكية الأساسية والإظهار للأعداء بأنهم لا يستطيعون الانتصار. تقرير المجموعة رجح أن يؤدي سحب القوات الأمريكية بشكل غير مسؤول إلى حرب أهلية جديدة في أفغانستان، ويقود إلى إعادة تشكيل جماعات إرهابية مناهضة للولايات المتحدة يمكن أن تهدد واشنطن وتمنحها النصر على أقوى دولة في العالم. فالمجموعة المؤلفة من 15 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويرأسها إضافة إلى دان فورد السيناتورة الجمهورية السابقة كيلي إيوتي والمسؤولة السابقة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نانسي ليندي بورغ، شددت في رسالة لها على ضرورة تشجيع الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق سلام بين طالبان وحكومة كابول إثر تعهد واشنطن بالانسحاب من البلاد، رافضة منح أمريكا ببساطة نصرا لطالبان. المجموعة التي كلفها الكونغرس بإجراء الدراسة عام 2019 أكدت أن القوات الأمريكية تواجه مخاطر أقل ويمكن أن تحافظ على وجودها في أفغانستان، معتبرة أن معايير الاتفاق لانسحاب الولايات المتحدة سيكون من الصعب وربما من المستحيل أن تتحقق بحلول أيار مايو المقبل. وزير الخارجية أنتوني بلينكين أكد أن الإدارة الجديدة ستراجع الاتفاق الذي وقعه ترامب مع طالبان بما في ذلك ملحقاته التي لم تكشف للعموم، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس نفى اتخاذ أي قرار بشأن حجم القوات الأمريكية في أفغانستان، وقال إن إدارة الرئيس جو بايدن تراجع اتفاق سحب القوات بين الولايات المتحدة وجماعة طالبان الذي تفاوضت بشأنه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. وفي المقابل توعد طالبان بالاستمرار بقتال القوات الأمريكية في حال عدم انسحابها من أفغانستان بحلول منتصف العام الحالي. وأكد عضو الوفد المفاوض محمد سهيل شاهين التزام طالبان بالاتفاق الموقع مع واشنطن في حال انسحبت من أفغانستان.
رفضت أنقرة الانتقادات الدولية لأسلوب تعاملها مع احتجاجات مستمرة منذ شهر في إحدى أكبر الجامعات في تركيا. وقالت وزارة الخارجية التركية إن مثل هذه الانتقادات قد تشجع على ارتكاب أفعال تتنافى مع القانون، مضيفة أنه لا مجال لتدخل أحد في الشأن الداخلي التركي. وأبدت أمريكا قلقها إزاء اعتقال طلاب ومتظاهرين آخرين، كما دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى وضع حد للاستخدام المفرط للقوة مع الطلاب والمحتجين. في الختام أيها الإخوة والأخوات نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يعتبر قرار محكمة لاهاي ضد واشنطن دليلا على قدرة وعظمة الشعب الإيراني في مواجهة قوى الاستكبار. سرايا قاسم الجبارين في العراق تستهدف رتلاً عسكرياً أمريكياً للدعم اللوجستي في محافظة بابل ويعطب آخر في البصرة. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدد من صواريخ الكيان الصهيوني المحتل استهدفت مناطق في جنوب العاصمة دمشق. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فجر الانتصار،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم، وكل عام وأنتم بألف خير بهذه الذكرى العطرة لعشرة الفجر المباركة، الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية. أهلا بكم إلى برنامج فجر الانتصار. حياكم الله مستمعينا الأحبة، وأهلا بحضراتكم. في هذا اليوم سيكون محور حديثنا طبقا لتسمية هذا اليوم من أيام عشرة الفجر المباركة، الثورة الإسلامية وقيم الجهاد والشهادة والإيثار. مستمعينا مستمعاتنا، الشهادة هي ذروة وكمال التفاني والإيثار، وهي مصابيح الوجود البشري من أجل أن تنعم البشرية بالحياة والحقيقة. وقد اهتمت الثورة الإسلامية في تفعيل الجوانب المعنوية للمجتمع، بحيث أضحت قيم الإيثار والتضحية والشهادة من أهم قيم ومتعارفات الثورة الإسلامية المباركة. إن الشهادة في سبيل الله ليست بالأمر الذي يمكن للعقل البشري المحدود أن يقيمها ويدرك مدى عظمتها. إن أحد الفروق بين مدرسة الإسلام، مدرسة التوحيد، وبين المدارس المنحرفة والمدارس الإلحادية، هو أن رجال هذه المدرسة يرون الشهادة فوزا عظيما لأنفسهم وحياة للمجتمعات، فهم يستقبلون الشهادة لأنهم يعتقدون بأن وراء عالم الطبيعة هذا ثمة عوالم أسمى وأكثر نورانية من هذا العالم. المؤمن في هذا العالم يعيش في سجن، وباستشهاده يتحرر من هذا السجن. هذا أحد الفروق بين مدرستنا، مدرسة التوحيد، وبين بقية المدارس. ومن هذه المنطلقات يقول الإمام الخميني قدس سره: إن الشباب المؤمن يطلب الشهادة، وعلماؤنا الملتزمون سباقون إلى الشهادة، أولئك الذين لا يعتقدون بالله وبيوم الجزاء هم الذين يجب أن يخافوا من الموت، وهم الذين يجب أن يخافوا من الشهادة. أما نحن وتلامذة مدرسة التوحيد فإننا لا نخاف من الشهادة ولا نخشاها، فليأتوا ويجربوا كما جربوا من قبل. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، مبارك عليكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وأنتم تواكبون برنامج فجر الانتصار الذي يقدم لحضراتكم طيلة عشرة الفجر المباركة في هذه الساعة. أيها الأحبة، إن الشهادة عز أبدي وانتصار على جاذبية النفس والانشداد إلى الوجود الأرضي، كما هي حياة أبدية. فالثورة الإسلامية رسمت حقيقة الإيثار والتضحية والشهادة، وأوجدت الحوافز من أجل أن يكون المجتمع بمستوى المسؤولية وبمستوى مواجهة الأحداث والتحديات. فالثوار والمؤمنون هم من يبحثون عن الشهادة، أما الآخرون فهم الذين يجب أن يرهبوا الموت لأنهم يرونه نهاية الإنسان. أما نحن الذين نرى أن الإنسان باق ونرى الحياة الخالدة أفضل من هذه الحياة المادية، فلماذا نخاف؟ إن الشهادة في سبيل الله ليست بالأمر الذي يمكن للعقل البشري المحدود أن يقيمها، أن يدرك مدى عظمة الشهادة. فالمقام السامي للشهيد في سبيل الحق والهدف الإلهي لا تستطيع الرؤية المحدودة للممكنات أن تدركه، مثل هذه القيمة العظيمة التي لا يمكن أن تقيم إلا بالمعايير الإلهية. وهذا المقام الرفيع لا يمكن أن يدرك إلا بالعين الربانية. إذن أصدقائنا المستمعين متابعي برنامج فجر الانتصار، في لقائنا لهذا اليوم من فجر الانتصار، حيث نتوقف بإزاء يوم آخر من أيام عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، لنتحدث عن قيمة الجهاد، الجهاد الحقيقي وليس الجهاد الذي تم تشويهه من قبل بعض الحركات التكفيرية التي كان الهدف من تأسيسها ودعمها من قبل القوى الاستكبارية تشويه صورة الإسلام وتشويه قيمة الجهاد وشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكذلك أن نريد أن نتوقف عند هذه القيمة العظيمة، قيمة الجهاد، قيمة الشهادة وقيمة التفاني والإيثار. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد إلى فجر الانتصار.
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى فجر الانتصار الثورة الإسلامية وقيم الجهاد والشهادة والإيثار. نتحدث معكم أيها الأكارم عن الشهادة وعظمة الشهادة وعجزنا وعجز الإنسان الترابي المادي عن درك هذه القيمة العظيمة. طبعا لسنا نحن الترابيون فقط من نعجز عن درك كنه الشهادة، بل حتى الخلائق الملكوتية لا تجد إلى درك كنه ذلك سبيلا، لأنه من مختصات الإنسان الكامل. الملكوتيون تفصلهم مسافات عن هذا المقام المفعم بالأسرار، فليتوقف القلم عند هذا الحد ويعترف بعجزه. أيها الكرام، اسمحوا لي أنتقل إلى المستمع الكريم من العاصمة الإيرانية طهران، الأخ أبو محمد باقر، يشاركنا في هذا البرنامج. أخ محمد، أبو محمد باقر، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
السلام عليكم، تحياتنا لكم،
حياكم الله.
مبارك للأمة الإسلامية جمعاء، الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية المباركة.
الله يبارك فيك.
السلام على محطم أصنام القرن العشرين الإمام الخميني الكبير رحمة الله عليه. هذه الثورة أعادت للأمة الحياة واقعا، هذه الثورة أحيت الإسلام المحمدي الأصيل من جديد.
نعم.
هذه الثورة أعطتنا درس في الحرية والعبودية لله. نلاحظ كل حركات التحرر في العالم تستمد معنوياتها وعقيدتها وانتصاراتها من هذه الثورة المباركة، ونلاحظ الشرق والغرب متكالب على هذه الثورة. لماذا؟ لأنها وحدتها وأهدافها هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنلاحظ أمريكا صار 41 سنة من حصار إلى حصار. نلاحظ الزعماء الأمريكان جاءوا وذهبوا إلى مزابل التاريخ، وهذه الثورة باقية إلى يومنا هذا. الشهادة رسمها لنا الإمام الحسين عليه السلام، وامتدت من ثورة الإمام الحسين عليه السلام إلى يومنا هذا بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه، وجاء الخلف الصالح الإمام الخامنئي حفظه الله، ومقولة إلى شهيد العراق الخالد السيد محمد باقر الصدر، قال ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام. نلاحظ معطيات الإمام رحمة الله عليه، نزل في طهران وحطم أكبر طاغوت في العالم وهو الشاه المقبور. وهذه الثورة الإسلامية بركاتها ممتدة منذ عام 79 إلى يومنا هذا. نلاحظ فلسطين اندثرت لولا بركات الثورة الإسلامية. من منجزات هذه الثورة إلغاء سفارة إسرائيل في طهران وفتح سفارة فلسطين. فالعالم أجمع يشهد بمنجزات هذه الثورة وبعظمة هذه الثورة، ولكن ما يريد يعترف العالم بحقيقة هزيمة العالم اتجاه هذه الثورة. ونلاحظ إن شاء الله هذه الثورة امتداد لظهور الحجة إن شاء الله.
أحسنت، والسلام عليكم بارك ورحمة الله فيك. وبركاته. شكرا جزيلا لك أخ أبو محمد باقر من طهران على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد باقر أشار إلى نقطة جدا مهمة بالنسبة لمسألة قيمة الجهاد والشهادة، وأن الثورة الإسلامية استلهمت هذه القيمة العظيمة من الجهاد والشهادة والتفاني والإيثار من ثورة الإمام الحسين عليه السلام. أساسا بنيت الثورة الإسلامية على تعاليم مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لا سيما مدرسة الشهادة والإباء التي أسس لها الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه في ثورته في طف كربلاء. فالدارس لتاريخ هذه الثورة المعطاءة والمباركة يجد أن الشرارات الأولى لهذه الثورة تم إثارتها في المجالس الحسينية، في المواكب، في الحسينيات والمساجد التي كانت تقيم العزاء على روح سيد الشهداء ومصيبة كربلاء وأصحاب الحسين عليه السلام. إلا أن الثورة الإسلامية، هذه الثورة التي بنيت على أساس ثورة الحسين عليه السلام، لم تظل في دائرة كربلاء كمحيط جغرافي، بل اعتبرت هذه الثورة، الثورة الحسينية، ثورة لكل مصر ولكل زمان. فلذلك نقول بأنها استلهمت معاني الخير ومعاني الثورة ومعاني الإباء ورفض الظلم والخنوع للظالم وبيعة الظالمين من مدرسة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. فنجد أن هذه الثورة كما تفضل الأخ أبو محمد باقر أنها باقية وما زالت باقية، لأن الثورة الحسينية هي التي باقية، لأن القيم التي تأسست عليها الثورة الإسلامية هي قيم باقية، فالثورة ستكون باقية بإذن الله تبارك وتعالى.
كلمة التوحيد تعني رفض كل الطواغيت المعادين لمسيرة البشرية نحو الله، وعدم التسليم للأمداد، وإعلان حاكمية الله في المجتمع. وتوحيد الكلمة يعني توافر الجهود لبناء الأمة الإسلامية الكبرى.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا إلى فجر الانتصار، الثورة الإسلامية وقيم الجهاد والشهادة والإيثار موضوع حديثنا في هذا البرنامج، وأيضا تسمية هذا اليوم من أيام عشرة الفجر المباركة. استمعنا إلى هذا المقطع من كلمة السيد الإمام الخامنئي حفظه الله. طبعا السيد الخامنئي يرى أن الشهادة تجارة رابحة مع الباري تبارك وتعالى، لأن الشهداء يضحون بأرواحهم وبالمقابل يفوزون بالجنة إزاء ذلك الجهاد والإيثار وإزاء تلك الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. سماحته يعتبر أن الاستعداد لبذل الروح في سبيل الله هي فضيلة كبرى، ويقول أن روح الإنسان ستذهب تاليا إلا أن عمل الشهداء قيم ويتسم بالفطنة البالغة، إنهم يدخلون في تجارة رابحة مع الباري تبارك وتعالى من خلال التضحية بأرواحهم ليفوزوا بالجنة إزاء ذلك. ودائما يشدد سماحة القائد بأن الشجاعة والدفاع عن الحق من أهم الميزات في منطقتنا، في محورنا، خاصة في محور المقاومة، ويقول إن تكريم الشهداء حقيقة هو واجبنا، هو وظيفتنا، لأن هناك تحركات خبيثة، مؤامرات خبيثة تهدف إلى نسيان الجيل الحاضر هذه الرموز الثورية وقيم الجهاد والشهادة. لذلك يؤكد سماحة الإمام الخامنئي دائما على ضرورة التصدي لهذه التيارات، وبالتالي إحياء ذكر الشهداء من خلال مختلف البرامج، سواء من خلال الإعلام، من خلال الكتب، تأليف الكتب حول حياة الشهداء، والبرامج التلفزيونية والإذاعية وما إلى ذلك، كل شيء يصب في خدمة إحياء ذكر الشهداء. فبحسب تعبيره حفظه الله يقول بأن أن يبذل الإنسان الجهد في هذا المجال لا يقل عن الجهود التي بذلها أولئك الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله واستشهدوا في سبيل الله. إذن هذا هو واجبنا اليوم، أن نتوقف عند عظمة الشهادة، عظمة قيمة الجهاد الحقيقي غير المشوب وغير المشوه، ونتوقف بإسهاب عند مفردة الإيثار، نعرف معنى الإيثار، وبالتالي نسعى لدعوة الناس إلى الإيمان بهذه المفاهيم التي هي الحياة الحقيقية، الحياة بعينها بكل ما تحمل الكلمة من معاني. نأخذ فاصل مستمعينا ومستمعاتنا ونعود إلى حضراتكم مع فجر الانتصار.
Thank you.
نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. ينضم إلينا مشكورا سماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي وعضو المكتب السياسي لحركة حزب الله من لبنان. سلام عليكم سماحة الشيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حبيبي صدر.
حياكم الله، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. سماحة الشيخ، نتحدث اليوم عن المعطيات التي قدمتها الثورة الإسلامية في ما يتعلق بمفاهيم مقدسة ومباركة مثل قيمة الجهاد والشهادة في سبيل الله والإيثار والتفاني. برأيكم كيف، أو قراءتكم عن جذور الثورة الإسلامية، وكيف انبثقت من قيم الإيثار والشهادة والجهاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم وعلى كل المستمعين.
ورحمة الله وبركاته.
وبمناسبة عشرة الفجر، أغني الشعب الإيراني وكل الشعوب المستضعفة بانتصار هذه الثورة المباركة التي عاش فيها كل محروم في العالم الأمل بفجر جديد. هنا الإمام الخميني قدس سره بخ في جسم الشباب الإيراني والشعب الإيراني بشكل عام والمستضعفين في العالم، ضخ جرعة شجاعة وتوكل ودين وإيمان، بحيث أرسم مفاهيم جديدة يعتمد عليها المجتمع البشري أو الإنساني لتغيير نمط حياته ولتغيير الواقع السياسي إذا كان واقعا مظلما وواقعا سيئا وواقعا رديئا. الإمام الخميني قدس سره عندما أخذ على عاتقه إزاحة الشهوة وإسقاطه، لأنه رأى الخطر على إيران وعلى العالم الإسلامي من الكيان الإسرائيلي بشكل خاص وبشكل عام من الشيطان الأكبر الأمريكي، عمل على تثقيف جمهوره بثقافة جديدة. يعني الإسلام المحمدي الأصيل، هذا الصلاح الذي أطلقه الإمام على المفاهيم التي طرحها، لأنها الإسلام الذي كان بشكل عام عند العالم ولازال حتى الآن عند كثيرين. الإسلام عبارة عن طقوس وشرائع لا علاقة لها بالحياة الاجتماعية أو السياسية، بينما الإمام قدس سره يعتبر الهدف الأساسي من الرسالة الإسلامية هي إقامة مجتمع إنساني عادل، مجتمع العدل. هذا المفهوم بحد ذاته كافي لتغيير بنى سياسية واجتماعية في أي مجتمع، لأنه أنا عندما أتحرك كمسلم أخاف الله عز وجل وأطيع الله عز وجل، أتحرك علي أن أتحرك وفق الهدف الذي من أجله خلق الإنسان، حسب قولي عز وجل في القرآن الكريم إني جاعل في الأرض خليفة. وللوصول إلى مجتمع الخلافة المطلوب مني أن أعمل على الخلاص من الظلم والخلاص من الاستضعاف أيضا، والخلاص من الواقع الاجتماعي السيء على المستوى الإنساني بشكل عام. هذا الفكر ضخه الإمام وآت أقوله، وساعد الإمام في ذلك. لا أنسى كبار القادة الذين كانوا إلى جانبه، من الشهيد مطهر إلى الشهيد بهشتي إلى الشهداء الآخرين والعلماء الآخرين. وأذكر أيضا الدور الأساسي والفاعل للسيد القائد الخميني حفظه الله ورعاه، الذي حمل نهج الإمام وعمل على تفصيله وتفسيره وعمل على بناء الدولة بشكل يتناسب مع الشريعة الإسلامية المحمدية.
أحسنتم، بارك الله فيكم على هذه المقدمة. سماحة الشيخ، ربما في الآونة الأخيرة حقيقة مسألة المفاهيم مقدسة في المنظومة الإسلامية مثل الشهادة، مثل الجهاد، مثل الإيثار، مثل الجهاد مع الأعداء، هذه المفاهيم حقيقة تم تشويهها في الآونة الأخيرة لا سيما في البلدان الأوروبية. يعني الآن إذا يسمع أحد مفردة الجهاد أو الشهادة أو ما إلى ذلك، رأسا يتبادر إلى ذهنه الحركات التكفيرية وما قام به داعش والنصرة وأخواتها. ما هي حقيقة مفاهيم الجهاد والشهادة، وكيف يمكن تفعيل هذه المفاهيم بشكل صحيح وبشكلها الحقيقي؟
أولا دعني أوضح أمرا.
نعم.
السيد الخامنئي حفظه الله ورعاه عندما أطلق على محاربة التكفيريين بالجهاد المقدس أسمعه هذا الاسم برأيي، لأنه رأى أن الخطر الأساس على الإسلام قبل أن يخلص الناس من ظلم هذه الحركات التكفيرية. الحركات التكفيرية كانت تؤدي وظيفة خطيرة جدا، وهي تشويه صورة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، ومعه تشويه صورة الإسلام، لأن الإسلام كان بالنسبة لكثيرين من المتحررين الغربيين ملاذا، وكثيرون كانوا يفكرون بطرح الإسلام كبديل على الأنظمة الحالية بما وصلوا إليه من رأسمالية متوحشة قاتلة. فبالتالي عمدوا على تشويه الصورة من خلال الكتب ومن خلال رسوم كاريكاتورية ومن خلال بعض الأفلام، لكن هذا لم يكن له دور الأساس والفاعل. فخلقوا وصنعوا الحركات التكفيرية، لأن الإرهاب الذي صدر عن هذه الحركات التكفيرية جعل الناس في العالم، كل العالم، تنظر إلى الإسلام نظرة سيئة سلبية، أن الإسلام متوحش، المتدين يصبح وحشا بشريا، يقتل، يسبي، ينتهك أعراض، يسرق، يدمر، يخرب. هذا الإسلام الذي جاء به التكفيريون هو صناعة الغرب، وخصوصا يعني صناعة أوباما وهيلاري كلينتون والإدارة الأمريكية في زمن أوباما. هذه الحركات التكفيرية نعم أدت دورا سلبيا جدا وخطرا، لكن بحمد الله عز وجل وبهمة المجاهدين ورحم الله الشهداء ورفع من درجاتهم حتى عدلت الصورة وتخلصنا من دواعش. وهناك صورة إيجابية أخرى مثلا موجودة في لبنان، في فلسطين، في اليمن، في العراق، في سوريا، في كثير من البلدان العربية والإسلامية، أن الإسلام الحقيقي والإسلام الذي يدعو إلى التحرر من الظلم والتحرر من الاحتلال والتحرر من الطواغيت أمثال الأمريكي والأوروبي بشكل عام.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. وقفة مع المخرج ثم نعود إلى حضراتكم مستمعينا، فابقوا معنا.
لقد عرضت الثورة الإسلامية أطروحة جديدة، وعرضت سياسة جديدة في العلاقات بين الأقطار والدول فيما بينها ومع شعوبها، وأعطت العالم منطقا وتعريفا جديدا ليقظة الشعوب.
أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا الأحبة. الثورة الإسلامية، قيم الجهاد والشهادة والإيثار، محور الحديث، وعودة أخرى إلى ضيفنا العزيز سماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي وعضو المكتب السياسي لحركة حزب الله لبنان. تحية لكم سماحة الشيخ، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. في الواقع الثورة الإسلامية من أهم مبادئها وأسسها هي واقع الثورة الحسينية، كيف تنظرون وكيف تنظرون أن الثورة الإسلامية استلهمت المعاني وهذا العطاء المتجدد النابض من ثورة الإمام الحسين عليه السلام التي ركزت على الشهادة واعتبار الشهادة وسيلة لتحقيق الأهداف الإلهية النبيلة؟
أولا أعود للإمام الخميني القدس سره، مفجر هذه الثورة وصاحب هذه الثورة وزعيمها وقائدها. الإمام ركز على المفاهيم القرآنية وأخذ من السيرة النبوية وسيرة الأنبياء سلام الله عليهم الأطهار وعلى النبي الصلاة والسلام وعلى آله الكرام. أخذ الإمام من القرآن ومنهم، مثلا من القرآن أخذ مثلا لنقول الآية التي نقرأها جميعا لكن نقف عندها، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا غرور إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وبالتالي هذه الدعوة واضحة للعمل في سبيل الله من خلال نصرة المستضعفين والتخلص من الظالمين. وقال بقوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، كما هو حال المسلمين اليوم بشكل عام الذين استسلموا للإرادات الغربية والإرادة الأمريكية على رأسها. فبالتالي الآن أي نعيم نعيش فيه كمسلمين في العالم الإسلامي؟ إذا دخلت في العالم الإسلامي ترى كله يعني يضج بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والثقافية. اثنين، أخذ أيضا من نفس السيرة النبوية عندما نتحدث عن المعارك الذي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم بدءا من بدر وانتهاء بأواخر بفتح مكة. هذه الأمور التي قام بها النبي كانت جهادا في سبيل الله، كانت جهادا لنصرة المستضعفين ولتخليص العالم من الطغم التي تحكم هذا العالم. وأتوقف بشكل خاص، يعني طبعا نجع أمور كثيرة، لكن باختصار أقول أتحدث باختصار. أتوقف عند كربلاء وعند حركة الإمام الحسين عليه السلام التي نحن نعطيها أهمية كبرى، والإمام الخميني قدس سره نقلها من حالة الطقوس إلى حالة التطبيق من خلال أن نصرة الحق ولو استدعت بذل الأنفس وبذل المهج، ولو استدعت هتك حتى عفوا يعني لا أقول هتك يعني بالنسبة لي يعني أسر نساءنا وأطفالنا. فبالتالي ما حصل في كربلاء نموذج
صحيح.
نموذج أنه في سبيل الله يبذل الإنسان كل ما يمكنه، كل ما يمكنه للخلاص من الظلم. هذه المفاهيم يعني من القرآن إلى سيرة النبي إلى سيرة الأمة سلام الله عليهم جميعا صلى الله عليه وسلم، هذه كانت كافية في أن تدفع الناس باتجاه التخلص من الشاه الذي كان شرطيا للأمريكي في المنطقة. وفي نفس الوقت أكملت هذه المفاهيم دورها من خلال الثبات في الحرب التي كانت مفروضة، الحرب الظالمة لثمان سنوات على جمهورية في بدايات انتصارها. هذه المفاهيم نعم هي التي ساهمت في تحرير هذه تحرير جمهورية بعد أن احتل صدام حسين مع بدعم غربي جزءا أساسيا منها. فبالتالي هذه المفاهيم أجرت الثورة، حفظت الثورة، حفظت البلاد، حفظت العباد، ولا زالت الآن من خلال السيد القائد الخميني حفظه الله ورعاء الراعي لأمانة الإمام الخميني القدس سره، لا زال موجها مرشدا منبها على بعض الأمور التي يمكن أن ننطلق من خلالها لإحقاق الحق من خلال رضا الله عز وجل والعمل للجهاد في سبيله.
أحسنتم سمحت الشيخ. طبعا من بعض المصادق التي يمكن يعني ذكرها في مجال استلهام الثورة الإسلامية وحث الشباب على السير على خطى الإمام الحسين في الجهاد وفي الشهادة وتقديم كل ما لديهم في سبيل الإسلام والحفاظ على القيم الإسلامية، يذكر بأن أحد الرواديد والذاكرين لأهل البيت عليهم السلام يذكر هذه الذكرى بأنه ذات يوم بعد انتهاء المجلس يعني وقف الشهيد العزيز الحاج قاسم سليماني وقدم لهذا الرادود الحسيني الشكر الجزيل لبث هذه الحماسة والروح والحالة الاستشهادية لدى الشباب من خلال بركة هذه المجالس الحسينية. سماحة الشيخ، الحوافز التي أوجدتها الثورة الإسلامية للجهاد والشهادة ومقاومة العدو ورفض الظلم، كيف برأيك استطاعت الثورة الإسلامية غرس هذه الروح بحيث نجد اليوم الشباب المؤمن بالرغم من كل المغريات الحياتية والمنتشرة في كل بقاع العالم إلا أنهم يتلهفون لتقديم أرواحهم من أجل حفظ الإسلام العزيز؟
أولا أتيت على ذكر القائد سيد شهداء محور المقاومة
رحمة الله
العزيز سليماني. طبعا أنا أحيي كل شهداء وأحييه وأحيي أيضا صديقه في الجهاد صديقه في الشهادة الشهيد أبو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليهما وعلى كل شهداء الأبرار. أقول أن بالعموم ومن تجربتنا في لبنان كانت الانطلاقة لكل مجموعة في مواجهة العدو الإسرائيلي، في مواجهة مركز للعدو، في مواجهة كمين للعدو، للدفاع أيضا عن البلاد بعد تحريرها، كانت مجالس عاشوراء هي الأساس.
أكيد.
يعني عندما الردود الحسيني بعد مجلس يقام عن أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، كانت الناس أو كانوا الشباب بشكل خاص يعيشون حالة الخجل من أنفسهم فيما لو قصروا في الدفاع عن الإسلام. هم ليسوا بأهم من الحسين، وهم ليسوا بأهم من أولاد الحسين وإخوة الحسين وأصحاب الحسين، فبالتالي فليكونوا كالحسين وأصحابه وآل بيته حاضرين للعطاء في سبيل الله، مدافعين عن الحق، مدافعين عن الدين، مدافعين عن كرامة أهلهم وعن كرامة أوطانهم، ولتحريرها من الاحتلال ولتحريرها من الظلم.
اسمح لي سماحة الشيخ، أقدم لك الشكر الجزيل لإتاحة هذه الفرصة في برنامج فجر الانتصار، الثورة الإسلامية وقيم الجهاد والشهادة والإثار. باختصار شديد سماحة الشيخ، لو تتفضل بالإجابة عن هذا السؤال، عن خشية الاستعمار والاستكبار والصهيونية من هذه القيم التي تروج لها وتسعى لنشر ثقافتها الثورة الإسلامية، بالخصوص مفاهيم الجهاد والإثار والشهادة، باختصار شديد لو سمحت.
نعم، أنا قلت الغرب ذهب إلى صناعة التكفيريين لمواجهة هذه المفاهيم بإيجاد مفاهيم إن صح التعبير تلصق بالإسلام، مفاهيم القتل والسبي والهتك وارتكاب المحرمات وارتكاب الفواحش. نحن نقول لهؤلاء، وهي كلمة أخيرة أقول أنا، نقول لكل من يعمل على تشويه الإسلام لن يستطيع ذلك. هذا الدين حماه الله، إن أنزلنا الذكر وإن له لحافظون. نحن لسنا خائفين على الدين، نحن مطمئنون إلى أن هذا الدين سيمضي قدما.
نعم.
وستتحضر الأرض بالتالي لدولة العدل لتغطي كل الكرة الأرضية بشراكة ما بين الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ونبي الله عيسى بن مريم سلام الله عليه وعلى أمه العزيز.
أحسنتم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ خضر نور الدين، الباحث الإسلامي وعضو المكتب السياسي لحركة حزب الله لبنان. شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة وبارك الله فيكم.
أهلا وسهلا.
مستمعين ومستمعاتنا، في هذه اللحظة سنستمع وإياكم إلى هذا النشيد الجميل، هذه الأنشودة الثورية التي تعيد بذاكرتنا أو ذاكرة آبائنا إلى أيام الثورة الإسلامية، حيث نشوت فرحة الانتصار، فجر الانتصار. نستمع معا إلى هذه الأنشودة.
همه جا کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه ی آیه غم.
الله الله تو بلایی بر زیفان یا الله،
قصر با قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون. شان قسمت گرد، هرچشان خاک زمین، همه در رنج و عذاب، حاکم اشکاف نشین.
نعم، هذه الأنشودة إذا تأملنا في كلماتها ترشدنا إلى الواقع المجتمعي والواقع الثقافي والواقع الاقتصادي الذي كان ما قبل الثورة الإسلامية في أيام الأيام الملكية وأيام الشاه الخائن أو محمد رضا بهلوي ومن سبقه من الملوك الذين نهبوا ثروات البلاد وجعلوا البلاد كعكة سائغة للمستبدين وللأجانب.
سینه‌ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ.
الله الله تو بلایی بر زیفان یا الله،
همه آماده نزد، بی‌هراس از غم نان، نقش بس روی زمین خون هر پیر و جوان.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، إن أخوف ما يخافه الاستكبار والصهيونية هو مفاهيم الجهاد والشهادة والإيثار، وهذا الموضوع تطرقنا إليه مع ضيفنا سماحة الشيخ خضر نور الدين، باعتبار أن هذه المفاهيم هي التي تربي الإنسان للدفاع عن القيم والعقيدة والوطن ووجود الإنسان وجودا عزيزا مكرما، كما أن عزة الشعوب لا يمكن أن تتجذر إلا من خلال هذه المفاهيم والإيمان الصادق بها. مسيرة الشهداء هي مسيرة معطاءة ومتجددة، وأن طريق الشهادة هو الدرب الوحيد للنجاة، لأن بلدا مثل إيران يتمتع بإمكانيات متنوعة وثروات هائلة في مجال الطاقة في المعادن، موقعه الجغرافي الحساس و التنوع البيئي فيه ما يجعله حقيقة محطة أطماع القوى الكبرى في العالم، وهذا ما كنا نشاهده ما قبل انتصار الثورة الإسلامية، هذه الثورة التي جاءت بخطابها بأدبياتها بأفكارها من أجل تجسيد المقاومة والجهاد والشهادة، مما جعلها منيعة وعصية على المعتدين الذين تربصوا ويتربصون بها الدوائر.
لذلك ضاق بوجه الوجود وسرت وحيدا بدرب اضطراب، لذلك ضاق بوجه الوجود وسرت وحيدا بدرب اضطراب، وكنت إلهي الملاذ الوحيد، وكنت إلهي الملاذ الوحيد، وقد بر رجاء الذي استطار. إلهي